السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، كالعادة أسئلة كثيرة جدا وردت إلي، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخت خديجة من سوريا، تقول: علمتنا المعلمة في المسجد وضوء كالتالي: التلفظ بنية سنن الوضوء، غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، ومن ثم التلفظ بنية فرائض الوضوء، غسل الكفين مرة ثانية، ثم الوجه واليدين، ومسح الرأس حسب ترتيب آية الوضوء. أنكرت عليها ذلك بيني وبينها، وقلت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لكنها أكدت على أن هذا صحيح وأن علي دراسة الفقه المقارن حتى أناقش في ذلك. أختي خديجة من سوريا، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وشكر الله لك الاهتمام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لهذه المعلمة، جانبت الصواب هداها الله، وواضح بأنها كابرت هداها الله في هذه المسألة، وكان الواجب عليه أن تتواضع للحق، خاصة وأنها يعني زعمت بأنها مطلعة على الفقه المقارن وعلى كذا، وهذا كلام حقيقة يدل على عدم اطلاعها. وأرجو أن تتقبل هذا بصدر رحب، وأن تستغفر الله، وأن لا تنشر المخالفات والمحدثات والبدع. يعني الآن المسألة المطروحة عند بعض الفقهاء، بعض الفقهاء على أن التلفظ في بالنية في أول الوضوء، يعني هذه جابت يعني مصائب، جابت التلفظ بالنية في سنن الوضوء، ثم التلفظ بالنية بعد ذلك في ما زاد على سنن الوضوء، ثم بعد ذلك على كل عضو. لا أخطأت خطأ كبير هداها الله، الواجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن ترجع عن هذا القول، لأن هذا إحداث في دين الله. فالنية بارك الله فيك، أولا النية معناها عزم القلب على فعل الشيء، النية هي أصلا من حيث الأصل هي العزم على فعل الشيء. وبالنسبة للإنسان إذا أراد الشيء فقد نواه، حتى إن العرب قديما يقول بعض من البعض: نواك الله بخير، يعني أرادك بخير. فلذلك الإنسان الذي ذهب ليتوضأ هذه النية، وذهب ليصلي هذه النية. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا عن بقية الصحابة، ولا عن الأئمة الأربعة المقتدى بهم المتبوعين أصحاب المذاهب والمدارس الفقهية المعروف، ما ثبت عنهم أنهم قالوا التلفظ بالنية في أول الوضوء مشروع. أبدا. هذا كلام حقيقة يعني يدل على جهل، ولذلك عليه أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، وأن لا تحدث في دين الله شيء. كونه والله سمعت كلام من هنا أو من هناك، ما كل يعني مسائل الدين المرجع وين؟ قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا بارك الله فيك، ارجعي إليها ونبهيها مرة ثانية، وقولي لها الشيخ يسلم عليك ويقول لك احذري، لا تكابرين. الحق قديم، الحق قديم، والإنسان يعني مثل ما قال الشافعي رحمة الله عليه: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول خصمي أو المقابل لي خطأ يحتمل الصواب. واضح. والمرجع دائما مثل ما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا بارك الله فيك، لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار الصحابية أنهم كانوا يجهرون بالنية في العبادات، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج. حتى الحج ما كان أحد منهم يقول نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، كانوا يلبون التلبية، لأن النية محلها القلب. وهذا حقيقة من تيسير الشريعة. يعني هذه الأخت الآن لما تقول لكم الله على كل عضو من أعضاء الوضوء نية، وعلى كل سنة نية، هذا تشديد، هذا التنطع في دين الله عز وجل. ودين الله ولله الحمد يسر، شريعة الإسلام شريعة يسر وليس شريعة عسر، لهذا النية محلها القلب، الله عز وجل سهلها ويسرها، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا بما لا نطيق. لماذا؟ لأن أي إنسان الآن يذهب إلى عبادة فهو ناويها، يذهب إلى عبادة فهو ناويها، يعني هي الآن لما تصل رحمها اسأليها، تروح تزور خالتها عمتها مثلا، تحتسب الأجر في ذلك لله عز وجل، هل تقول نويت أن أزور عمتي أزور عمتي صلة لرحمها، تتلفظ بالنية؟ هل تقول نويت أن أزور خالتي يعني تقربا إلى الله؟ ما يصلح هذا الكلام، بارك الله فيك. عموما نبهيها على مثل هذا الأمر، والحق قديم مثل ما ذكرت لك، إن استجابت الحمد لله، ما استجابت لن تضر إلا نفسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. خليل من العراق بارك الله فيه يقول يا شيخ أنا أعزب عند نومي في الليل لا أستطيع أن أستيقظ إلى صلاة الفجر، أي أن المنبه لا يوقظني فأبقى مستيقظ كل الليل لكي يعني أدرك صلاة الفجر، هل هذا العمل صحيح؟ خليل رجب من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للذين لا يستطيعون القيام على صلاة الفجر، أحد رجلين أو أحد إنسانين، إما رجل يعاني مشاكل صحية في الدماغ في الرأس مثلا، وعنده ثقل في الرأس، وهذا موجود يعني حتى بعض الصحابة، واحد من الصحابة كان عندهم أهل بيت لا يوقظهم إلا حر الشمس، واضح؟ فصفوان بن المعطل وأهل بيته سبحان الله العظيم عندهم ثقل في الرأس، يعني ما يستيقظون إلا لحر، لما تشرق الشمس وترتفع ويبدأ تبدأ حرارتها يستيقظون. فيوجد من الناس بارك الله فيك خليل، يوجد من الناس من عنده مشكلة يحتاج أن يراجع الطبيب، يجري تحاليل مثلا، يتطبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للقسم الثاني أو النوع الثاني، لا، هناك أسباب بفعله هو، بما كسبت يداه هو، بما يعني هو قصد ذلك. من ذلك مثلا السهر، يعني بعض الناس الآن سبحان الله العظيم تعود على السهر، طبيعي جدا ما يقوم على صلاة الصبح. بعض الناس يا خليل يأكل متأخر فيصاب بتخمة وثقل، لأن المعدة إذا امتلأت قبل النوم أثقلت الدماغ وصنعت كثافة على الدماغ. بعض الناس ما عنده اهتمام، ليس مثل حالتك أنت، ما شاء الله عندك اهتمام لدرجة أنك ما تنام حتى تدرك صلاة الفجر. لا، بعض الناس يقول لك أنا هكذا استيقظت صليت، ما استيقظت ما إذا استيقظت نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس يا خليل ينام على معاصي، خاصة في هذا الوقت اللي أصبح بعض الناس لا ما ينام إلا وينظر في هذا المحمول ويدخل في هذا العالم الافتراضي، وربما والعياذ بالله وقع بصره على ما حرم الله، أو أصاب سمعه شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى، وشيء من هذا القبيل. فطبيعي جدا ما يقوم على صلاة الفجر، واضح؟ فلذلك يا أخي الفاضل، الله عز وجل جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، يعني قضية قلب السنن هذه الكونية، قلب ما يعني جعله الله عز وجل نظام للبشر، حقيقة خطر. يعني الله عز وجل جعل الليل سكن ولباس والنهار معاش، فلما تستيقظ الليل كله ستفوت حقوق وواجبات في النهار، حتى لو كنت أعزبا عندك صلاة الظهر، عندك طلب الرزق والمعاش، تذهب إلى السوق تطلب الرزق والمعاش، عندك حقوق الوالدين، عندك حقوق البيت، عندك أشياء، عندك القراءة قراءة القرآن. طبيعي جدا اللي ما ينام في الليل يسهر الليل كله، سينام النهار أغلب أو كله، ما يوقظه إلا غروب الشمس مثل ما يحصل عند كثير من 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 الناس. فيا خليل بارك الله فيك، أنا أدعوك إلى أنك ترتب وضعك وبرنامجك اليومي، ويصير عندك يعني وعي في مثل هذا الأمر، ويكون عندك بارك الله فيك نوم مبكر، وتنقطع عن الأكل قبل النوم، وتنوي النية الطيبة، وتستعين بالله عز وجل، وتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعوه بأن يعينك على القيام على صلاة الفجر. وأنصحك أيضا بأن توتر قبل ما تنام، ويكون لك يعني يكون لليلك حظ من صلاتك. ها بارك الله فيك، صلى الله تعالى وفق لكل خير. هذه نصيحتي لك، ولا تستمر على هذه الحالة. بارك الله فيك. وليد بن عمر من الجزائر يقول: أحدهم سائق سيارة أجرة، أراد أن أكون معه شريكا بمبلغ معين بعقد لمدة عام مع ربح شهري، وبعد انقضاء المدة يرجع لي المال الذي اشتركت به معه وينتهي العقد، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟ وليد بن عمر من الجزائر بارك الله فيك، الذي فهمت يا وليد بن عمر من سؤالك بأنك أنت دفعت مبلغا ماليا لشخص لديه سيارة أجرة يشتغل عليها ويعطيك مبلغا شهريا، واشترطت عليه بأنه يعيد لك رأس المال، تسأل هل هذه المعاملة صحيحة؟ أولا يعني بالنسبة للشراكة الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، الشركة والشراكة الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه المداين. قل جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه قاعدة مهمة جدا. الأمر الثاني أخي الفاضل، صورة المسألة اللي ذكرتها أنت من حيث الأصل جائزة، لكن من حيث الشروط لا، فيها مخالفة بارك الله فيك. فأنت يجوز لك أن تشترك أنت وشخص مثلا بمبلغ مالي على شراء سيارة أجرة، أو على أن تقوم بالتكفل بأشياء معينة مثلا، ويكون لكم يعني شراكة في الربح، بمعنى أنك تقول لي النصف ولك النصف، أو لي الثلثين ولك الثلث، أو لي الثلاث أرباع ولك الربع مثلا. هذا يسمى الجزء المشاع، لأنه إذا فرض لك مبلغا مقطوعا هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ أولا لأنه ربح ما لا يضمن، والثاني أنت جريت إلى نفسك نفعا من خلال هذا المبلغ المال الذي أعطيته إياه، فكأنك أقرضته بالربا والعياذ بالله. واضح؟ الشيء الآخر أنك تشترط رأس المال يعود إليك، هذا باتفاق العلماء على أنه لا يصح، لا يصح أن في مسألة المضاربة أن الشخص يعني يشترط رأس المال يرجع إليه. ولهذا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون: الربح بينهما والوضيعة، يعني الخسارة على رأس المال، لأنك إذا ضمنت رأس المال ما صارت شركة ولا تجارة. واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك تصحيح هذه المسألة، أولا إما أن تقوم بشراء سيارة أجرة ثم تؤجرها لهذا الشخص على أن يدفع لك شيئا مقطوعا شهريا، يعني مثلا تقول: لا أنا سأؤجرك هذه السيارة على أن تدفع لي 1000 دينار جزائري شهريا، يجوز. ثانيا إما أن تقوم فتشترك أنت وإياه برأس المال في شراء السيارة على أن يكون الربح بينكما مناصفة، 50% لك و50% له، وإذا حصلت خسارة ما تشترط رأس المال، ما تشترط رأس المال. واضح؟ بارك الله فيك. بهذا تكون يعني العملية صحيحة. عز الدين الوزير من مصر يقول: أخطأ الإمام في قراءة آيات أثناء الصلاة، وعندما رد أحد المأمومين الآيات لم يستجب وواصل قراءته، وفي الركعة الثانية أخطأ وتم الرد لتذكيري ولم يستجب، علما هو ليس معين من وزارة الأوقاف وإنما يقف إذا لم يحضر الإمام للمسجد، ما حكم الصلاة خلفه؟ عز الدين من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا ينبغي على إمام المسجد إذا بدأ له عمل شغل ارتباط أن يوكل شخص، ولا يجوز له أن يترك المسجد هكذا. إمام المسجد المرسم، إمام المسجد المرتب على هذا الجامع من قبل الأوقاف أو من قبل الشؤون الإسلامية، ما يجوز له. هذه ولاية خاصة، لا يجوز أن يفرط فيها وأن يعبث بها بمثل هذه الطريقة. حل إذا أمر خارج عن إرادته، أغمي عليه، حصل له حادث، لا قدر الله مثلا حصل له شيء مثلا، ممكن في هذه الحالة ممكن. لكن هكذا يغيب من دون، الآن مع وجود وسائل التواصل يستطيع أنه يتصل بالمؤذن، يتصل بأحد أفراد المسجد. لذلك لابد على كل إمام أنه لا يتساهل في هذه المسألة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الشخص الذي يعني لديه الجرأة على التقدم للإمام أخطأ خطأ كبير، وهذه الجسارة والجرأة حقيقة يعني لا تليق بالمسلم، خاصة وهو لا يحسن القراءة أو يخطئ وليس ضابط للحفظ. السلف الصالح رضي الله كان يتدافعون الإمام وهم الأئمة الأعلام، يقال تقدم يا أيها العالم، يرفض عالم من العلماء الجهابذة، يقول لا انظروا غيري. فكيف يعني شخص عنده أخطاء يتجرأ على الإمامة ويتقدم الناس ويخبص في هذه الصلاة بهالطريقة هذه؟ لذلك أنصحه بأن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد، حتى لا يكون هؤلاء يتعلقون برقبته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه الآن يعني تلاعب بهذه الصلاة حتى لو كان من دون قصد، يعني ما دام أنه غير مرسم ولا هو يعني قائم على المسجد. المسألة الثالثة أخوي الفاضل، إذا كان الصلوات السابقة الخطأ إنما كان في غير الفاتحة، الأمر أهون. أما إذا كان في الفاتحة فينظر، فإذا كان اللحن جليا ما تصح الصلاة خلفه، وأما إذا كان اللحن خفيا يعني ما يغير المعنى فالصلاة صحيحة مع الكراهة. طبعا الصلاة صحيحة مع الكراهة. فأخي الفاضل بارك الله فيك، أنصحك بأن تمر على هذا الرجل تقول يا أخي اتق الله، الناس ما يرضون صلاتهم تكون ناقصة. كيف ممكن هذه صلاتهم مهددة بالبطلان؟ بأي حق الآن يتقدم بمثل هذه الصورة؟ بارك الله فيك، انصحه وذكره، قل له خف الله عز وجل لأنك أنت ستقف بين يدي الله وسيسألك عن هذه الصلاة. لبنى من مصر تقول يا شيخ أنا عمري 67 عام، يقول زوجي، تقول هي بأن زوجها هو الوارث الوحيد في تركة أخيه المتوفى، وتخلى عن نصيبه لإخوته وكذلك لابن أخيه، لابنة أخيه الوحيدة، وبهذا يمنع أبناءه من هذا الميراث، وذلك اقتداء بما يعني فعل والده الذي تخلى عن ميراثه لأخواته. فنتج عن ذلك خلافات كبيرة كثيرة وقطيعة لصلة الرحم استمرت عشرات السنين، ما زالت مستمرة حتى اليوم. هل يجوز فعل زوجي يعني لهذا الأمر؟ أختي لبنى من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لما قام به زوجك من التنازل عن نصيبه في ميراث أخيه، طبعا الشريعة كفلت له ذلك، الشريعة كفلت له ذلك. لذلك المال الذي دخل إليه عن طريق التركة هذا حق له، فإذا قبضه ثم صرفه حق له، إذا تنازل مباشرة قبل أن يقبضه حق له، حق له. هذا من حيث الأصل أختي الفاضل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي قررت الشريعة له ملك شيء ثم تنازل عنه أو أسقطه أو مثلا أخذه ثم تبرع به أو تصدق به أو أوقفه، الشريعة كفلت له الحرية في هذا ما دام أنه سليم العقل وليس محجورا مثلا لنقص حكم مثلا أو لصغار أو لشيء. زوجك كبير في السن، أنت عمرك 67 سنة وهو قد يكون في عمرك أو أكبر بقليل، إذن الشريعة كفلت له ذلك. طيب الآن اللوم عليه من قبلك أنت وأولادك، ينبغي أن لا يكون اللوم قائم على التأنيب والتقريع وعلى يعني الازدراء، لا ما ينبغي يا أخت الفاضل، هذا حق مشروع له. يعني زوجك الآن لو أراد أن يتبرع بجميع ماله مع كامل قواه العقلية ما حد يعترض عليه، هذا مالي أنا. طيب ما الواجب يا أختي الفاضلة لبنى؟ الواجب أنك تتلطفون معه، تقولون يا أبا فلان عيالك يحتاجون، شفت أبوك إيش حصل مثلا معاه لما أعطى نصيبه لأخواته وصارت مشاكل، أنت دخلت في المشكلة وأخوك دخل في المشكلة وعشرات السنين قطيعة. لا تكرر الخطأ نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا الكلام اللطيف، هذا الكلام الرقيق، هذا الكلام اللي تنبيه وضرب على هذا الوتر، أعتقد بأنه يعني ممكن ينتبه أخت الفاضلة ويعود يعني قد يكون غاب عنه الأمر الأول. أنت تذكرين بمثل هذا الطريق، والله أصر، ما نستطيع نقول له والله لا يجب عليك، ما نستطيع. لكن حقيقة هو أيضا يجب أن يكون لديه التفات لأولاده، إذا خاصة إذا كان عنده أولاد بعض الأولاد قد دخل في قروض أو ديون مثلا، بعض الأولاد يحتاج إلى علاج، بعض الأولاد يحتاج إلى رسوم دراسة مثلا، بعض الأولاد ما عنده شقة ما عنده سيارة مثلا، أنا أتكلم مثلا، أنه ينتبه إلى هذا. أما تقول لي لا والله الحمد لله الحالة جيدة وهو غني، لكن عندنا المشكلة هذه ما نستطيع نقول فيها شيء أخت لبنى، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو زيد من فرنسا بارك الله فيه يقول عندنا المصارف حسب ما يقال تقوم بشراء العقار الذي يرغب فيه العميل ثم تبيعه له بربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا، ويقوم العميل بسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية خلال فترة زمنية. السؤال، هل هذه المعاملة جائزة شرعا، وما هي الشروط الشرعية الواجبة التي يجب توافرها، إلى آخر ما ذكر الأخ أبو زيد من فرنسا. أبو زيد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخوي الفاضل، فيما يتعلق بمسألة التمويل، هذه معروفة في المصارف الإسلامية وفيها فتاوى شرعية وقرارات أيضا من المجامع الفقهية، وهي عملية قائمة على تقدم العميل إلى المصرف بشراء منزل، بشراء سيارة، بشراء أرض مثلا، فيقوم المصرف فيتملكها ثم يبيعها إلى العميل، أو يكون هناك بينهما وعد بالشراء فيبيعها بعد ذلك على المتعامل، ويتفقان على قضية السداد بأقساط شهرية والمبلغ معين ومحدد، ما فيها شيء هذه المعاملة. يعني ليس شرطا أن يكون أيضا مصرف إسلامي ما دام أن العملية سليمة. يبقى الكلام على قضية الشرط الجزائي على الأقساط، هذا باتفاق العلماء على أنه شرط ربوي ما يجوز. يعني إذا تأخرت قسطا فسيضاعف عليك المبلغ أو ستغرم كذا، هذا بالاتفاق. في فرق يا أخي الفاضل بين المصارف الإسلامية فيما اطلعت عليه أنا في حدود علمي وبين المصارف التجارية التقليدية. المصارف الإسلامية الآن أغلبها طبعا يقولون بأننا لو تركنا المتعامل على حريته من حيث السداد ما استطعنا يعني أن نضبط المسألة، وسيتأخر طبيعة الناس أنه ما يحب أن يسدد. فإذا علم بأن المصرف لن يعاقبه ولن يرتب عليه شيء تساهل، وليس عندنا الاستعداد أننا نرفع دعوة في المحاكم وعندي أنا 3,000-4,000 متعامل كيف أرفع دعوة عليهم مثلا، هكذا يقولون. لهذا أفتى كثير من العلماء خاصة لهم نظر مقاصدي وخاصة في جانب الاقتصاد، قالوا ترتب غرامات لكن البنك ما يأخذها أو المصرف ما يأخذها له، ما يضعها في حسابات المصرف، وإنما هذه أشبه بعقوبة تعزيرية أو غرامة مالية لكن يتخلص منها فتعطى لفقراء ومساكن أو تسلم إلى الجمعيات الخيرية لتصرفها على أصحاب الحاجة، أصحاب الحاجة على حسب ما تقرر الجمعية، ويسمونه حساب الخيرات، الحسابات المجنبة مثلا أو الأموال المجنبة أو شيء من هذا القبيل. وأنا أثق يعني بأن أغلب المصارف تقوم بهذا العمل يعني، لكن يبقى الكلام لك أنت. المصارف التقليدية التجارية ما يمكن أبدا أن تصنع هذا الصنع، ولذلك تضيفها إلى نفس، خاصة عندكم في فرنسا فهي تدخلها إلى رأس المال. طيب هذا الشرط هل يبطل أصل العملية؟ يعني نقول والله أصل المبايعة حرام لوجود شرط، أم أنه يبطل الشرط نفسه؟ تعرف كلام أهل العلم، العلماء يقولون المعاملة صحيحة لكن الشرط باطل، الشرط باطل. طيب إذا أصر المصرف فهنا تقع المشكلة. بعض الناس يقول أنا عندي ثقة بأني أسدد، أنا عندي راتب شهري عندي كذا، وهذا غير صحيح. يعني الإنسان أصلا في دار خطر، يعني بعض الناس يعني أمسى وهو موظف كبير وأصبح على التقاعد وأصبح مفصول من عمله مثلا. فقضية الثقة بهذه الطريقة حقيقة هذه لا تؤثر في الحكم الشرعي. واضح؟ بارك الله فيك. عبد الرحمن من الصومال يقول: يوجد من العلماء من يقول بأن من فعل ذنبا من ذنوب الخلوات كالاستمناء فإنه يكفر بذلك بسبب أن الأعمال الصالحة تحبط بسبب ذنوب الخلوات، ولا يحبط الأعمال الصالحة كليا إلا الشرك الأكبر، وسبب أنه اختفى بالعمل خوفا من الناس وليس خوفا من الله. عبد الرحمن من الصومال بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما ذكرت هذا كلام خطير جدا وعقيدة فاسدة، على أن من عمل معصية أو كبيرة أو ذنبا من الذنوب خاليا بعيدا عن أعين الناس أنه يكفر بالله، نعوذ بالله. هذا كلام خطير يا عبد الرحمن، ولا أتصور أبدا أن عالما يطلق عليه عالم أن يقول مثل هذا الكلام. هذا رأي الخوارج، رأي الوعيدية، هذا رأي الخوارج الوعيدية الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاب النار وحذر منهم صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخي الفاضل، عقيدة أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنوب، سواء كانت الذنوب في الخلوة أو في المجاهرة، حتى لو جاهر بهذا الذنب، حتى لو جاهر بهذا الذنب وهو من الكبائر، لا يحبط الذنوب إلا الشرك بالله عز وجل. إذا مات الإنسان ولم يتب إلى الله تعالى من الشرك الأكبر، نعم، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبه يا عبد الرحمن بارك الله فيك، ولا تستمع إلى مثل هذه الأقوال ولا إلى مثل هذه المجالس. إذا كان فعلا ما ذكرته صحيح بأن يقول والله كل من خلى بكبيرة من الكبائر بعيدا عن أعين الناس فإن هذا قد كفر لأنه خاف من الناس ولم يخاف من الله، هذا كلام باطل، هذا كلام لا يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله قال يا أبو ذر: يا رسول الله، طبعا لما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأنها سبب من أسباب دخول الجنة، قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، بربك الزاني يزني أمام الناس ولا يزني في الخلوات؟ في الخلوات. السارق يسرق أمام الناس ولا يسرق خفية؟ ها، يسرق خفية. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ المرة الثانية قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: على رغم أنف أبي ذر. فلذلك يا عبد الرحمن هذه عقيدة خطيرة وكلام باطل، ويجب أن يحذر من هذا الكلام، ولا يجوز أن ينشر بين الناس، لأن هذا إذا تلقفه الأغرار ذهب يكفرون أهل الإسلام ويكفرون الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كلام باطل، هذا إذا أنت فعلا متأكد من أن قاله يعني طالب علم ولا إنسان مثلا كذا. إذا قلت هذا أنك متأكد، وأنا لا أتصور أن من يعني يشم منه رائحة العلم أن يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان خارجيا. نعم، هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم كانوا يكفرون بالذنوب، بل قتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أشياء هم يقولون بأنهم ارتكبوها، والواقع بأنهم ارتكبوها. واضح؟ بارك الله فيك يا عبد الرحمن. محمد من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز قول هذا الدعاء في السجود: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إلى آخر ما ذكر؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك. الجواب نعم، يجوز الإنسان أن يدعو في سجوده من خير الدنيا والآخرة، وأن يدعو بما ورد وبما لم يرد، وذلك لقول الله تعالى: واسجد واقترب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولما ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد دعا، وأحيانا يظهر ويجهر ببعض الأدعية حتى تنقل عنه صلى الله عليه وسلم. لهذا هذا الدعاء طيب، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وهذا بالمناسبة هذا من أذكار الصباح والمساء، يقول الإنسان إذا أصبح ويقوله إذا أمسى. بارك الله فيك. أسماء من المغرب تقول هل يجوز أن أصلي جالسة يا شيخ في الشارع؟ الصلاة المكتوبة إذا كنت مسافرة إلى بلد أجنبي ولا يتوفر مكان هناك للصلاة. أسماء من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لصلاة الفريضة يجب على القادر على القيام أن يصليها قائما، ولا يجوز له أن يصليها قاعدا إلا من عذر. لهذا يقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ يسقط القيام في صلاة الفرض، القيام في صلاة الفرض يسقط في حالات. الحالة الأولى إذا كان الشخص عاجزا عن القيام، عجزا حقيقيا، معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، هذا بالنسبة للعاجز، فلذلك يكون القيام في حقه ليس شرطا، وإنما يصلي قاعدا أو على جنب. الثاني بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع القيام، يعني ليس عدم الاستطاعة حقيقية، وإنما يعني عدم استطاعة طارئة. مثلا شخص في الطائرة حاب أن يصلي، نقول يلزمك القيام، فإذا قيل له ممنوع أو كانت الطائرة صغيرة ما يستطيع الوقوف فيها مثلا، ها، نقول له صلي جالسا. واضح؟ لأن هذا أمر طارئ، وهو يقول أنا إن لم أصلي خرج وقت الثانية التي تجمع مع الأولى. واضح؟ هناك مثلا شخص مثلا العرات، ذكر الفقهاء العرات إذا كان أشخاص مثلا سرقت ثيابهم أو كانوا في سفينة فغرقوا ثم نجوا وذهبت ثيابهم مثلا، يضربوني هذا مثلا، قالوا يصلون جلوسا إذا كانوا في النهار، يعني ليس في فترة الليل. كذلك مثل حالتك، الأصل أنك تصلين قائمة. طيب إذا قلت والله أنا ما أستطيع القيام لأني سأكون في بلد هذا ممكن يسبب لي مشاكل، طيب السؤال ممكن تأخرين الصلاة حتى ترجعين إلى البيت؟ ممكن؟ إذا قلت لي نعم ممكن، أجل الصلاة حتى ترجعين إلى البيت ما دام أنها في الوقت، يعني أنت الآن العصر في السوق مثلا وما استطعت تصلين، نقول لك أخريها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. واضح؟ مثلا العشاء وقت طويل أيضا، تقول لا أنا الآن بقي عن غروب الشمس 5 دقائق 10 دقائق وأنا مضطر أصلي، وإذا صليت قائمة حصل لي ضرر عظيم، إذا صليت جالسة سأنجو بإذن الله رب العالمين، صلي جالسة. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول أنا لدي جنسية دولة مسلمة ولدينا دفتر عائلي اسم أبي صحيح وحقيقي، لكن الأم ليست أمي بل هي أم إخوتي وأبي، فعل ذلك من أجل المصلحة، وأنا لدي بطاقة وجواز سفر هذا البلد، بطاقة وجواز هذا وجواز سفر هذا البلد، ولدي فيها كل الحقوق هناك، ومن قال أنا هذا جائز لأن الله تعالى يقول أدعوهم، وهنالك من قال أن هذا جائز لأن الله تعالى قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأنا اسم أبي صحيح حقيقي، الغير حقيقي اسمه، ما العمل؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا من حيث يعني تقول بأنك اسم الوالد واسم الجد حقيقي، هذه نعمة الحمد لله، يعني هذه أهون وأخف، قضية يعني إلحاق اسمك باسم أم إخوانك وليست هي أمك الحقيقية، لماذا؟ إذا قلت لي والله هكذا خطأ حصل، صح الخطأ، الخطأ يصحح يا أخي الفاضل، يقوم الوالد فيكتب يعني يبدأ بمعاملة جديدة تصحيح الوضع. تقول والله لا، أنا المشكلة أننا في بلد أجنبي، وهذا البلد لو أننا الآن ذكرنا هذا الشيء ترتبت عليه مفاسد كبيرة جدا، ستسحب من الوالد وسيتضرر الأبناء وربما عقوبات وكذا، اترك الأمر على ما هو عليه. أهم شيء أن يكون بينكم علم بأنك أنت هذه ليست أمك، وليس لك الحق في ميراثها فيما لو إذا توفيت بعد عمر طويل، وليس لها الحق في ميراثك إذا قدر أنك توفيت قبلها، واضح؟ وتذيعون هذا بينكم حتى يعرفون بأن محمد صحيح هذا أبوه لكن أمه فلانة وليست فلانة، والحمد لله. تقول لي لا ممكن نصحح والإجراءات طبيعية وممكن ندفع رسوم فقط وندفع غرامات، يجب عليكم ذلك، بارك الله فيك. أخت سلامة سليمان من بريطانيا، سلامة سليمان تقول يعني هي ذكر حقيقة قصة طويلة جدا، وتقول بأني أنا امرأة مسلمة سوداء من بريطانيا، تزوجت منذ أكثر من عامين من مسلم عربي وهو أيضا من بريطانيا، وقالت بأننا من أصول ثقافية مختلفة لكن نشأنا في أوروبا ونشترك في نمط حياة معين وقيم مماثلة، تزوجنا ولله الحمد، وتقول أنا أرتدي النقاب وأسعى لاتباع تعاليم الإسلام بأفضل ما أستطيع. ثم ذكرت حقيقة مشكلتها مع أهل زوجها، ذكرت مشكلتها مع أهل زوج، تقول يعني أنا أقوم على خدمتهم وعلى رعايتهم وعلى كذا وكذا، لكنها تواجه حقيقة أشياء حسب ما ذكرت. ثم قالت هل يلزمني شرعا تجاه أهل زوجي يعني خدمتهم والقيام عليهم، هل سأكون آثم إذا اخترت الابتعاد عنهم باحترام لحماية قلبي وإيماني، لأني بدأت يعني كما ذكرت بأنها تضعف، هل من العدل أن يمنع زوجي الإنجاب حتى يرضي أهله علي، هل أخطئ إذا شعرت بالانفصال عن أشخاص أساءوا إلي، وأسئلة كثيرة. أختي سلامة بنت سليمان من بريطانيا، بارك الله فيك ورضي عنك. أنت طبعا رسالتك طويلة ونحن شرطنا في البرنامج الاختصار، لكن قد تقولين بأن فهم المشكلة مهم جدا. أختي الفاضل، أولا بالنسبة لك، لك الحق الكامل في أن تختاري بيتا شرعيا مستقلا، ولا يجوز لزوجك أن يمنعك من هذا الحق إلا إذا اشترط عليك في بداية العقد ووافقت على أن تعيشي مع أهله. نعم، نقول لك ليس لك الحق، هذا واحد. إذن هذا الأمر الأول، لك الحق الكامل الذي كفلته الشريعة أن يكون لك بيت مستقل ما لم يشترط عليك زوجك ذلك. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية الحاجة، إذا كان زوجك بالنسبة لوالديه ضعفاء يعني كبار في السن يحتاجان إلى الابن أن يكون معهم، وإذا سكن بعيدا عنهم ممكن أنهم يموتون، ممكن أن يتعرضون لمخاطر كثيرة، لا يبقى الابن في البيت وأنت تساعدينه وتؤجرين على ذلك، تؤجرين على ذلك. المسألة الثالثة، الإنجاب حق مشترك، لا يجوز لأحد الزوجين أن يسقطه دون رضا الآخر. الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحد أن يسقطه دون رضا الآخر. فإذا أنت ترغبين في الإنجاب وهو لا يرغب ليس له الحق، إذا أنت لا ترغبين وهو يرغب ليس لك الحق، لابد من رضا الجميع، واضح؟ هذه المسألة الرابعة أو الثالثة. مسألة أخرى أختي الفاضلة، بارك الله فيك، بالنسبة لما تعرضت له من أذى، هذا كله في ميزان حسناتك، يعني أنت اللهم بارك يعني صبرتي هذا الصبر والحمد لله، تحاولين أن تطبقي تعاليم الإسلام، وهذه من الابتلاءات اللي يتعرض لها المسلم المؤمن في حياته، فاحتسب الأجر في ذلك، احتسب الأجر. لكن إذا رأيت زوجك مصر على هذا فاطلبي أن تجلس عند أحد العلماء، عند أحد طلبة العلم، أو تتواصلان عبر الهاتف مع شخصية علمية تقدرانها ومحل احترام عندكم مثلا، تشرحان القضية. ممكن زوجك قد يكون غاب عنه أشياء، أو أنه يريد ذكر أشياء أنت مثلا مع أنك استوعبت القصة، والعكس كذلك. فهذه نصيحتي لك بارك الله فيك، ونصيحتي أيضا لزوجك أن يتق الله سبحانه وتعالى فيك. أم زيد من الأردن بارك الله فيها تقول: أنا أسكن في شقة موروثة من والدي من قبل وفاته، وحتى الآن من بعد الوفاة لم يعترض أحد من الورثة على بقائي فيها، ولم أطالب بأي بدل مادي. يطالبونني حاليا بأجرة شهرية عن إقامتي الحالية والسابقة، مع العلم أمتلك فعليا منها 50%، والدتي تسكن معي، مع العلم أنهم مستغلين من مساحة العقار ما يقارب 10%، وأنا لا أستغل أكثر من نصيبي. هل يجوز لي مطالبتي عن بدل إيجار مع العلم أنني أستغل جزء من الشقة لا يتجاوز نصيبي؟ وهل يحق لهم مطالبتي بأثر رجعي عن الفترة السابقة مع العلم لم يكن هناك اتفاق مسبق أو عقد إيجار؟ أم زيد من الأردن بارك الله فيك. أخواني وأخواتي، يعني في الفترة الأخيرة للأسف الشديد كثرت النزاعات والمشاكل، وسببها المواريث، سببها المواريث. وهذه حقيقة قد لا تكون موجودة فيما سبق بمثل هذه الظاهرة، قد توجد يعني خلافات موجودة من قديم الزمان، لكن أن تكون ظاهرة هذه المشكلة. وأنا حقيقة من خلال استماعي لشكاوى وأسئلة المتصلين سواء في البرنامج أو خارج البرنامج، خلصت إلى أن الأسباب هذه، أسباب الخلاف خاصة في مسائل المواريث، تتمثل فيما يلي. أولا حقيقة يعني قيام بعض المورثين سواء كان أب أو أم بمجاوزات شرعية، وذلك بمثلا هبة بعض الأموال أو العقار لأحد الأولاد دون الآخرين، وهذا طبعا خطأ وذنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم سياقها كان في هذه القضية، قضية الهبة في حادثة بشير ابن سعد الخزرجي الأنصاري لما وهب ابنه النعمان. هذا سبب حقيقي من الأسباب. لهذا تجد بعض الأولاد الآن لما يقوم الأب يعطي بنت ولا يعطي ولد، أو تقوم الأم تقول هذا الذهب لفلان، وهذا لما يموتان، يموت أحدهما أو يموتان، ينفجر الوضع، لأنه أصلا كانوا يعني عندهم خجل وحياء وما يريدون يتكلمون في حياة أحد الوالدين أو في حياتهم، بعدين خلاص ينفجر الوضع وتبدأ المشاكل ويحضر الشيطان والعياذ بالله. هذا سبب. لهذا على كل أب وعلى كل أم وعلى كل مورث أن يتق الله، وأن لا يعني يقوم على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المسألة الثانية، التسلط الظالم من بعض الورثة الذين لا يخافون الله عز وجل فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، وكأن يوم القيامة غاب عنهم والعياذ بالله. فيقوم الأخ الكبير هذا المتسلط المتجبر المتفرعن ويسحق إخوانه وأخواته سحق، ويمنعهم من حقهم، وهذا مسكين ظالم. يأخذون من حسناته، ها، فإذا فنيت كب من سيئاتهم على سيئات والعياذ بالله. وهذا أصلا معرض نفسه للعنة الله وسخطه ورجسه وغضبه، لأنه ظلم والعياذ بالله. الله عز وجل لا يحب الظالمين. فهذا موجود الآن للأسف، فيه يعني تسلط من بعض الورثة على المال، وطبعا هو يرى بأنه ما يمكن لإخوانه وأخواته أنهم يذهبون إلى المحكمة وكذا، فيعني مثل ما يقولون بالعامية مسك من اليد اللي توجعه أو لوى ذراعه، قال لا ما تستطيع أن تذهب تشتكي. هذا موجود. لذلك على هؤلاء الظلمة أن يتقوا الله، الظلمة لإخوانهم ولأخواتهم ولهؤلاء الأيتام. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول أهل التفسير من الصحابة وغيرهم كقتادة وغيره، يقول يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه وأذنيه ومن خريه ومن دبره والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. القسم الثالث حقيقة إشكالية، يعني هذه موجودة، والإشكالية ليست سببها شيء مقصود، وإنما عدم فهم للواقع،
عدم فهم. وهذا حل عند المحكمة عند قسم التركات والمواريث، مثل حالة الأخت الفاضلة أم زيد. الآن هي ساكنة في شقة، والشقة هذه ما تمثل 10% من تركة الوالد. الآن يطالبون بالأجار، لأن سكتوا عنها فترة من زمان، قال وين الأجار، وهم يستغلون مساحة كبيرة. طيب هي أيضا تطالبكم بنصيبها مثلا، واضح؟ فلذلك يا أختي أم زيد اجتمعي بأخوانك وأخواتك وبوالدتك بشكل حبي وودي، وقولي لهم يعني ما يمكن أنا أحكم لنفسي، ولا يمكن أنتم تحكمون لأنفسكم، والدولة عندكم وضعت محكمة، وضعت يعني في المحاكم أقسام للتركات والمواريث. نكتب القضية كاملة، نسجلها، ثم نذهب بها إلى المحكمة، وممكن تكلفون محامي أيضا يترافع مع وجود المحبة والصلة وإخزاء الشيطان وما يراه القاضي. طبعا بعد دراسة هناك لجان نظر، والقاضي يعني يتأمل في الموضوع، وتذكرون السنوات وتذكرون كل ما يتعلق بقضية التلك. صدقوني بأنكم ستخرجون في حالة من الرضا والتحابب، ويبقى الرحم. هذه اللي ذكرتيها أنت هذا سوء فهم، يعني هم الآن ما قصدوا، هم عندهم ساء فهمهم لهذه القضية. والله أنت تفردت بهذه الشقة، طيب والوالدة يعني بيأخذون أجرة على الوالدة مثلا؟ تقول لهم هذا الكلام، هل يستطيعون يقولون ادفعي لنا أجرة مثلا؟ والتابع تابع، يعني الآن أصلا يعني أنت تتبعي للوالدة، هي الأصل اللي ساكنة في الشقة، هي الأصل وأنت فرع، والتابع تابع مثلا. أنا أذكر لك مثلا، ممكن القاضي يرد عليهم في هذا. فلذلك بارك الله فيك، هذه نصيحتي، وهذه نصيحة لكل شخص عندهم مشاكل فنية مثل ما يقولون، ليست متجذرة، فيها بعض سوء فهم، حتى تنتهون عن مثل هذه المشاكل اللي للأسف الشديد والله محزنة، تقطع نياط القلوب. نشوف أسر تفككت بعدما كانت على قلب رجل واحد، من مات الشايب ومات رب الأسرة، والعياذ بالله انقلب الأولاد إلى وحوش، نعوذ بالله، والسبب دنيا، لعاعة من لعاعات الدنيا، غدا سيتركونه، ولكن يبقى العار، ويبقى وينتظر بعضهم النار، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أبو حمزة من المغرب يقول: هل إذا صليت الصبح في المسجد ثم ذهبت إلى البيت أنتظر وقت صلاة الضحى وأنا في مكاني أذكر الله، هل أحصل على الأجر لأن المسجد يغلق بعد الصلاة بنصف ساعة؟ أبو حمزة من المغرب، بارك الله فيك وشكر الله حرصك وتقبل منك. أخوي الفاضل، بالنسبة لي يعني الحديث الوارد: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أجر عمرة إلى آخر الحديث، هذا الحديث يعني العلماء لهم كلام وبحث فيه من جهة الإسناد، لكن الحديث حسن ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني أن المقصود بهذا أن الإنسان يمكث في مصلى ولا يخرج، وإنما يبقى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فترتفع، يعني بعد ربع ساعة، فيصلي ركعتين في المسجد أو في البيت، واضح؟ هذا المقصود. المسألة الثالثة: إذا والله الإنسان حريص على هذا ومعتاد على هذا، ثم المسؤول عن المسجد قال سامحني عندي أوامر بقفل المسجد بعد نصف ساعة، شوف لك مكان آخر، في هذه الحالة يرجى له أن يكتب الله عز وجل له الأجر، لأنه المنع ليس من جهته، المنع من جهة أخرى، فلذلك يمكث في بيته ويكمل ذكره لله عز وجل، ثم يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد ربع ساعة، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. أمة الله من الإمارات تقول: يا شيخ، أنا أم لثلاث بنات محجبات وجمعيات وموظفات وجميلات ويخافون الله، غير متبرجات والحمد لله، لكن للأسف لم يتقدم أحد لخطبتهن، وأنا أشوف البنت يعني غير المحجبة ولا المنقبة تتزوج ما شاء الله بسرعة، ومن قريباتنا وبناتي ليس لديهن سند في الدنيا غير الله ثم أنا، فهل ترى يا شيخ بأن سيكون سعداء من بعدي، أخشى عليهن، إلى آخر ما ذكرت أختي أمة الله. من الإمارات، بارك الله فيك وبارك الله في بناتك وتربيتك الطيبة ما شاء الله، وأبشري بخير. أخت الفاضلة، في مسألة عندنا تغيب عن كثير من المسلمين، مسألة الإيمان بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ هاي أخت الفاضلة أمة الله، الإيمان بالقدر أن تعلمي بأن كل شيء في هذا العالم إنما هو بقدر الله عز وجل، وأن لله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك. يقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. يقول جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. يقول جل وعلا: فجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسألة الإيمان، أركان الإيمان الستة كما عند مسلم من حديث عمر، ماذا قال؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. واضح بارك الله فيك؟ هذا هو الإيمان بالقدر، بمعنى أن الإنسان في حياته يعلم يقينا بأن الله تعالى بعلمه السابق أنه يعلم بأن فلان سيكون غني، وفلان سيكون فقير، وفلان سيتزوج، وفلانة ستتزوج، وفلانة لن تتزوج إلا في الوقت الفلاني. كل هذا فكتبه الله عز وجل، كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض في كتاب عنده بخمسين ألف عام، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. واضح؟ فيا أختي الفاضلة، يعني أنت ولله الحمد ربيت بناتك تربية طيبة، وما شاء الله اللهم بارك مثل ما ذكرتي، يكفيك هذا عند الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم يعني مشاعر الأم تجاه بناتها، وأكبر فرحة للأم لما ترى ابنتها يعني قد سلمتها لزوج صالح وكذا، أعلم. لك هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله عز وجل. تأخر الزواج، يعني المؤمن في هذه الدنيا يبتلى بابتلاءات كثيرة، من جملة الابتلاءات أن البنت تتأخر في الزواج مع رغبتها في الزواج، ابتلاء حتى يرى الله عز وجل تعاملها معه سبحانه وتعالى. كيف تتعامل مع الله عز وجل؟ هل تتعامل بجزع أم برضا؟ هل تتعامل بتسخط أم بإيمان بالقدر؟ الله عز وجل ابتلي ليرى عباده. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أنت وبناتك، بارك الله فيك. واعلمي علم اليقين أنه ما في شيء يكرهه الإنسان بسبب التأخر إلا وهو خير له أبدا، ثقي بربك عز وجل. يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثقي ثقة كاملة بأن هذا التأخير الذي حصل لبناتك والله خير لهن. ولو كشف لك الغطاء وكشف لك الغيب رأيت عظيم فضل الله عز وجل عليك، تقول: لا إله إلا الله، ها الحمد لله اللي أجلت زواج بناتي إلى هذا الوقت، ولو أنهن تزوجن في هذا الوقت اللي أنت تريدين يمكن حصل شر كبير وضرر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طبعا هذا ما يمنع طبعا من الدعاء. أنت ما شاء الله ذكرتي في رسالتك الطويلة بينك تصلين الليل ثلث الليل، طيب دعاء طيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت في عبادة وطاعة. الشيء الآخر ما يمنع أيضا من عرض البنت. البخاري في صحيح باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، وذكر حديث عمر كيف عرض ابنته حفصة على أبي بكر، ثم لما عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أصبحت أم للمؤمنين. إيش معنى العرض يا أختي الفاضل؟ عندك أنت امرأة ما شاء الله اجتماعية منتشرة بين الناس أمينة صالحة، ها تقول يا أم فلان عندنا بنات طيبات صالحات للزواج، ولا إذا سمعتي بزوج، سمعتي بشاب صالح طيب من أسرة، ها يحب يعني عنده رغبة، ترى بناتنا الحمد لله نحن ما عندنا شروط صعبة ولا عندنا، هذا ما يمنع. الصحابة فعلوا هذا الشيء خاصة في المدن الكبيرة، يعني اللي تقريبا الإنسان مثل ما يقولون بالعام يضيع فيها ملايين مملينة، الناس يعني تكثر العنوسة، وبخلاف المناطق الصغيرة اللي يعرف الناس بعضهم بعض، يعرفون بيت فلان في بنتين ثلاثة وبيت فلان في بنتين ثلاثة وهكذا. أما المدن الكبيرة هذا الناس تضيع، ولذلك توجد جمعيات يعني تقوم على هذه القضية، مثلا ربط رأسين بالحلال بشكل قانوني ونظامي ومرخص من الدولة، موجود في بعض المناطق. أسأل الله تعالى أن ييسر لبناتك الأزواج الصالحين. أخت الفاضلة، ثقي بربك وارضي بقضائه، والفرج قريب بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. أم عون من الأردن، بارك الله فيها، تقول يعني قراءة سورة البقرة يوميا يكاد لا يخفى فضلها على أحد، لكنها طويلة فيها جزئين وزيادة، وعلى غالب أيامي لا أستطيع قراءتها كاملة. هل يجزئ قراءة بعضها كصفحة أو حزب أو حزبين إلى آخر ما ذكرت؟ أختي الفاضلة أم عون من الأردن، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لقراءة سورة البقرة، واضح بأنك أنت استمعتي أو اطلعتي أو قرأتي على بيان فضلها. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. هذه حديث كثيرة. الملاحظ يا أختي الفاضلة أم عون من الأردن أن الأحاديث جاءت بقراءة سورة البقرة كاملة، يعني مش قراءة صفحة، وجه وجهين، حزب حزبين، لا، سورة البقرة كاملة. وأنت طبعا تقولين بأن طويلة جدا، صحيح هي من الطوال، سورة البقرة من السبع الطوال، من أول الطوال هي سورة البقرة. طيب أسألك سؤال يا أم عون، بارك الله فيك، أنت قدرت الجزء كم تقرأينه؟ الجزء كم تقرأينه تقريبا؟ يمكنك ما انتبهت لهذا. الجزء يقرأ إذا كان قراءة حذر سريعة ربع ساعة، يعني تقريبا أنت تحتاجين إلى، نستطيع أن نقول، 40 دقيقة. 40 دقيقة ممكن جلسة واحدة تقرأين سورة البقرة. طيب لو قلنا قراءة لا مش حذر، قراءة يعني قراءة عادية مش ترتيل، لا قراءة عادية، 20 دقيقة. الجزء الأول 20 والجزء الثاني 20 والمتبقي قولي 10 دقائق، 45 دقيقة. 45 دقيقة يا أم عون. بعض الناس الآن يجلس يتابع برامج، يجلس يروح يتفسح في الحدائق ساعتين ثلاثة أربعة، لا يكل ولا يمل وما عنده مشكلة حتى لو بقي أكثر من هذا. وقفت على سورة البقرة 45 دقيقة مثلا. بعض الناس يجلس على برامج ساعتين ثلاثة ما يمل، وبعض الناس عند المحمول هذا خلاص أصبح قبلة قلبه والعياذ بالله، يجلس الساعتين والثلاثة يسرق عمره ووقته وما يشعر. أربعة في برامج الآن جالسة تفضح الإنسان نفسه، يعني موجود الآن هو في برنامج يعطيك متى كم من الوقت جلست على الوسيلة الفلانية وعلى الوسيلة الفلانية يمكن الله أعلم بعض الناس يجي 8 ساعات 9 ساعات على 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 المحمول هذا، وبعضهم أكثر، بعضهم من يصبح حتى يمسي وهو على المحمول. طيب أنا أقول هذا أخت الفاضلة، قد تكون أنت امرأة مشغولة، امرأة عندك اهتمامات، امرأة كذا وكذا، لكن جزئي، خلي الجزء الأول بعد صلاة الفجر لما تصلين الفجر عندك 20 دقيقة 18 دقيقة اقرأيها، وجزء بعد العصر وجزء في الليل الأخ آخر سورة البقرة وصلى الله على محمد. لكن هو مستحب، نحن ما نقول فريضة، مستحبة قراءة سورة البقرة. وممكن يا أختي الفاضلة، ممكن، وهذا رأي لك طبعا، تخلينا في الإجازة الأسبوعية إذا كان والله وقتك كله مشغول، خلي في الإجازة الأسبوعية مثلا في الجمعة والسبت أو الإجازة اللي عندكم، أنت أكيد عندك فراغ كبير، خليها في الإجازة. وفي رأي آخر وفكرة أخرى، أنك تتناوبين أنت وبناتك وأولادك، أنت تقرأي مثلا نصف جزء وبنتك تقرأ نصف جزء وابنك يقرأ نصف جزء، كم بهالطريقة هذه. الحمد لله، أسأل الله تعالى يبارك فيك يا أختي الفاضلة ويمتعنا وإياكم المتاع الحسن ويرزقنا وإياكم الجنة. وقت البرنامج انتهى والأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.